الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب ما جاء في خبر الطائف. حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثني إسماعيل يعني ابن عبد الكريم قال حدثني إبراهيم بن عقيل بن منبه عن أبيه عن وهب قال: سألت جابر رضي الله عنه عن شرط ثقيف إذ بايعت، قال: اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا.
نعم، ثقيف لما أسلمت، وثقيف هي كانت من أشد القبائل وأصلبهم بعد قريش، ومن أقرب القبائل لقريش في الدار، ولكن في النسب بعيدين عنهم، مختلف في نسب ثقيف، قيل إنهم يمانية من إياد، وقيل إنهم قيسية، وفي اختلاف كثير في نسبهم. وإن كان أمية بن أبي الصلت في أشعاره ذكر يعني انتسابهم المشهور، ولكن النساب بينهم خلاف. في المراد إن ثقيف يعني قبيلة فيهم أنفة زائدة، وفيهم كبر، وفيهم يعني صلابة وشدة. وقال الله عز وجل في سورة الزخرف: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، مكة والطائف، عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على إسلامهم، بينهم بين قريش خؤولة ومصاهرة، فتأخر إسلامهم كثيرا. غزاهم في غزوة الطائف بعد فتح مكة وما أسلموا وقاتلوا، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم بما أراه الله أن ينصرف عنهم، لأنه فيهم كبر وفيهم كذا، ما يريدون أنهم يسلموا بالقوة، في قصة مشهورة. فتركهم عليه الصلاة والسلام وذهب المدينة، فلحقوه بعد فترة، لحقوه مسلمين. لكن لما كان المغيرة بن شعبة كان في أطراف المدينة، فجاء وفد ثقيف بالإسلام بأنهم قد أسلموا، الثقيف، فجاء المغيرة مسرعا فواجهه الصديق، فلما أخبره سأله، قال: أسألك أن تترك البشارة لي الصديق. فتركه المغيرة آثره بالبشارة، ولما يعلمون من فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف، وأن كان يفرح بإسلامهم، لأنهم في وسط الجزيرة وقريبين من مكة، وناس فيهم شدة وفيهم كذا وفيهم دهاء، كما قال عيينة بن حصن لما غزا غزوة الطائف، قال: إني أرجو أن يرزقني الله بجارية من ثقيف، فإنهم قوم مناكير، يعني ولدهم يطلع فيه دهاء مثل المغيرة ومثل الحجاج ومثل غيره. ولما أسلموا كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع خيمتهم قريبا منه عند المسجد، مر معنا حديث أوس الثقفي، وكان يأتيهم كل ليلة ويضع يديه على عضادة الباب، باب الخباء اللي هم فيه، ويحدثهم قائم على رجليه عليه الصلاة والسلام، يراوح برجليه ويجلس معهم يؤنسهم. وأكثر حديثه عما حصل في مكة في تلك السنين 13، وما حصل معه بعد ذلك، وأخبرهم بما حصل في المدينة، قال: نحن وقريش سجال، مر لنا ومر عليهم حتى فتح الله الأمر. وفيه حديث التحزيب القرآن. في المراد أنه كان حريص على إسلامه. لما جاءوا اشترطوا شروط، من ضمن شروطهم أن يترك لهم اللات، آلهتهم، هذا بيت على صخرة مربعة في الطائف قريب من مسجد الآن العباس، في نفس مكان مسجد العباس اللي في وسط الطائف، أو أن المسجد بني على المكان هذا، شالوا الصنم وبني المسجد، وكانوا يتقربون ويعتقدون فيه. فقالوا: دع لنا اللات 3 سنين متعنا به، ما طلع من قلوبهم. فهذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم رفضا بات، هذه المسألة التوحيد ما فيها مجال نقاش. فقال: أرسل إليه من يهدمه وأنتم عندي، أول شيء ما يرون هدمه، والشيء ثاني ييأسون منه. فأرسل أبو سفيان بن حرب، وأرسل مع المغيرة، وهدموا اللات وأحرقوا مكانه وانتهى. اشترطوا عليه شروط ثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم حريص عليهم، في شروط يمكن تنفيذها وفي شروط ما يمكن. ففي الحديث الأول الله أعلم إذا صح الحديث، لأن فيه أنهم قالوا أن ما علينا صدقة ولا جهاد، وترى ليس جبن منهم ولا بخل، ولكن فيهم هم إفراط في الأنفة، فيهم إفراط في الأنف، أي شيء فيه أنه يحسهم ولا أنهم يجبرون على شيء ما يريدون. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث في المسند: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. الناس يقولون مكارم واللفظ صالح الأخلاق. ترى صالح الأخلاق لا ليس دائما نقص يزيده، لا، أحيانا زيادة يرجع. فعندهم إفراطهم، إفراط في الكبر. بمعنى الزكاة، إذا دفعوا الزكاة يحسون كأنها مثل الجزية، أو كأنها فيها نوع ذل، أو فيها نوع استسلام، فقالوا تمنعنا من الزكاة. والجهاد أيضا إذا كان يجبرون أن يقاتلون بدون رايهم، قالوا ما تفرض علي الجهاد. الصدقة أصلا ما وجبت عليهم إلى الآن، لازم من إسلامهم يحول الحول وينظر في ما عندهم. والجهاد فرض كفاية، أغنى الله المسلمين عنهم. فإن صح هذا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم، وقال خلال هذه السنة سيدخل الإيمان في قلوبهم، لأن إذا انفتحت الطائف يرسل لها العلماء ويكون فيها خير ويقرؤون القرآن ويحفظونه، فيدخل الإيمان في قلوبهم، فيأتون هم يزكون من تلقاء أنفسهم ويجاهدون من تلقاء أنفسهم، وهذا اللي حصل. فالآن ما في مصلحة أن نصدهم، نعطيهم بعض الأشياء اللي طلبوها، وهم إذا أسلموا سيتصدقون وسيجاهدون. لكن لو حال الحول وهم مصرين على الأنفة هذه ما دخلهم الإسلام، معناه أنهم يقاتلون، طائفة ممتنعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمل أن خلال سنة، خلال أشهر، خلال أيام يدخل الإيمان بشاشة القلوب. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وإيش؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبك، يعني إذا أسلمت أنت وبديت في العمل الصالح بدأ الإيمان يتسرب إلى قلبك. فليس معناه الآن أنه أسقط عنهم الزكاة ولا أسقط عنهم الجهاد، لا، معناه كما قال سيتصدقون وسيجاهدون إذا أسلموا. خلوهم يسلمون، وهم الآن عرف النبي صلى الله عليه وسلم الداء اللي فيهم، اللي هو الأنفة، الإفراط في الأنفة، وما حد يأمرنا وما حد يسوي لنا وما حد كذا، ما يخالف. وسبحان الله، أعطاه الله عز وجل الحكمة. العزيز إذا كان حكيم ما مثل شيء. العزيز عليكم السلام، العزيز إذا كان حكيم ما مثل شيء. يقول المتنبي: وكل شجاعة في المرء تغني، ولا مثل الشجاعة في الحكيم. والله عز وجل يصف نفسه دائما بأنه عزيز وحكيم. والحكيم إذا كان ما عنده عزة ما يستفيد، والعزيز اللي ما عنده حكمة ما يستفيد. النبي صلى الله عليه وسلم عزيز وحكيم في مستوى البشر. لأن بعض الناس يقول لا ما كذا، يصدهم الأمر سهل. هذا الشروط اللات تهدم فورا، ما في نقاش. ما نبغى نزكي، ما نبغى نجاهد، ما يخالف، ما يخالف الآن ظاهريا، وفي الباطن نعرف أنكم ستصدقون وستجاهدون. ولو حال الحول هم ممتنعين من الزكاة يقاتلهم مثل ما قاتل الصديق بعد ذلك. أيضا لهم شروط أخرى. نعم.
حدثنا أحمد بن علي بن سويد بن منجوف قال حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا عليها أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا، ولا خير في دين ليس فيه ركوع.
تلاحظون أيضا عثمان بن أبي العاص ثقفي وسكن البصرة بعد ذلك، وكان من خيارهم، كان يصلي بهم، واللي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذان أجر. أيضا تلاحظون نفس القضية، النبي صلى الله عليه وسلم أنزلهم في المسجد ليه؟ ليكون أرقى لقلوبهم. إذن القوم عندهم إفراط في شيء معين، يعني الوفود ما كان ينزلهم في المسجد. أخذنا الطبقات قرأنا عشرات الوفود اللي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، من يذكر الدار اللي كان ينزل فيه الوفود؟ تكررت معنا 20 مرة ولا 30 مرة، دار رملة بنت الحارث يسمى دار الوفود. لكن ثقيف بالذات أنزلهم في المسجد، وضع لهم خباء في حوش المسجد وأنزلهم إكرام لهم، وأنهم قوم يحبون الفخر ويحبون كذا. والأمر الثاني ليكون أرقى لقلوبه، يعني إذا شافوا الناس يصلون وشافوا المؤمنين وشافوا توادهم وشافوا ترحمهم تلين قلوبهم، ويبدأ هذه مشوار الإيمان يتسرب إليه. هذا علاجه الأول. فقالوا: يا رسول الله، وهو عليه الصلاة والسلام عنده في رأسه ويعرف العرب، يعرف الداء اللي فيهم، إن عندهم كبير، لا أحد يحسني ولا أحد يمسني ولا أحد يقول لي ولا أحد يأمرني ولا أحد ينان، ما يخالف. مراعاة النفسيات سواء في القبائل أو في، إذا كان ما يصدم الشرع وفيه مصلحة للدين ما يخالف، بس وين الحكيم؟ قالوا: نشترط إن ما نحشر. شو معنى ما نحشر؟ إذا جاء المزكي ما تجمعونه كذا وتأخذون، لا يجي كل واحد في مكانه ما هي مشكلة. هذا الحديث هذا إنهم اللي منهم يريد الزكاة أو جمع بينه وبين الآخر. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أمر بالناس كله، أمر العامل إنه لا جلب ولا جنب، ما يجلبون ولا هذا معنى لا يحشروا، يعني ما يجمعون هم ودوابهم وأموالهم في مكان واحد لأن يحسون هذا فيه إهانة. الأمر الثاني ما يعشرون، يعني الملوك إذا دخلت في الطاعة يأخذون منك ضرائب وعشور، قالوا ما في عشور، ما في عشور أصلا لهم ولغيرهم، بس تطيب الخاطرهم ما يخال، موافقين على الشرط أنكم ما تعشرون، أي ما يأخذ منكم عشور ولا تحشرون. الشرط الثالث قالوا ما نجبي، شوف نفس الإفراط في الأنفة، معنى التجبية عند العرب اللي ينكب على وجه، فالركوع والسجود قالوا نصلي وحنا واقفين، معناه أن عندهم مرض. ترى أحيانا يا إخوان الخلق الفاضل هو اللي بين طرفين، بين المهانة وبين الإفراط، كل شيء. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. بعض الناس ترى الآن عنده مثل الداء اللي في ثقيف، هذا عنده إفراط في الأنفة أو إفراط في شيء، يحس من هذا الخلق الفاضل ويعيب على غيره. وأحسن هدي هدي محمد. أنا أعرف قبيلة الآن موجودة لا يمكن يأكل هو المرأة في صحن واحد حتى لو كانت أمه، والله أني أنا أعرف شخص ما في البيت إلا هو أمه، أمه لها صحن وهو له صحن، كل واحد في مكان أمه. ليه؟ يعدون أن هذا هو الخلق أحسن شيء. أحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يأكل مع الزوجات ومع البنات مو بعد الأمهات، فإذن ويظنون هذا خلق فاضل، هذا ليس فاضل، هذا خرج عن الحد. الخلق الفاضل وسط، فهم قالوا نصلي بس ما نركع ولا نسجد، وفي هذا دليل على أن الركوع يسمى سجود والسجود يسمى ركوع. الله عز وجل إيش قال بني إسرائيل؟ وادخلوا الباب سجدا، مع أنهم مطلوب منهم يدخلوا الباب راكعين منحنين، فالركوع يسمى سجود. فهم قالوا التجبية كلها ركوع وسجود، ما نجب، ما تعلون أستاهنا كما قال أبو طالب، وهذا كله ذم. شرف لك أنك تضع وجهك لله، الله اللي خلقك كلك، والله اللي يريد منك هذا الشيء أنه يكسر فيك هذا الخلق الذميم اللي أنت حسب أنه نخوة، وأنه هو ذميم، العاقل يدري أنه ذميم. الله عز وجل يريدك تضع وجهك في الأرض له وحده ليس لأحد غيره، وهذا يكسر فيك مثل هذه الأخلاق. فقال عليه الصلاة والسلام أما الصلاة اللي ما فيها ركوع ولا سجود لا خير فيها، لا خير فيها البتة، وخاصة السجود، وخاصة السجود. فقال ما أقبل منكم إلا صلاة مثل صلاة المسلمين. فإذا اللات ما يتعلق بالتوحيد رفض، الصلاة والتغيير فيها رفض، في أمور ممكن نتحاور فيها ولو مرحليا، وهذه الحكمة إن فيه ثوابت وفي أشياء فيها مجال، مثل ما الآن خلافنا مع المبتدعة في أشياء ثوابت ما بيننا وبينكم شيء، أعرض عنهم إنهم رجس، وفي أشياء اجتهادية لا ممكن أن الأمور اجتهادية أنك توسع الصدر فيها، ليس مع المبتدعة، مع المسائل الاجتهادية. وهذا أيها الأخوة يدل على فضل السجود في الصلاة، وأن أعظم شيء في الصلاة هو السجود، هذا هو أعظم شيء في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام لا خير في دين ليس فيه سجود ولا ركوع، لا خير في صلاة ليس فيه سجود. الآن إذا كنت في الصلاة كم نصيب الأرض منك في غير السجود؟ وش نصيب الأرض منك؟ القدمين صح؟ وفي السجود وش نصيب الأرض منك؟ سبعة أعضاء. طيب هل في ركن مقصود يكرر مرتين في الركعة غير السجود؟ ما في. القيام الأول قيام القراءة، والقيام الثاني لأجل السجود حتى ما تسجد عن الركوع، يعدل ظهرك وتحمد الله ثم تسجد، لكن ما في قيام قراءة مرتين إلا في الكسوف وهذا أمر طارئ، ما في ركوع مرتين إلا في الكسوف وهذا أمر طارئ، ما في سجود مرتين، ما في إلا السجود مرتين فقط. فالسجود هو لب الصلاة، كأن ما قبله كله مقدمة له. ولذلك أعني على نفسك بكثرة السجود، وقال الله عز وجل كلا لا تطيع هو واسجد واقترب. نعم.
باب في حكم أرض اليمن. حدثنا هناد بن السريع عن أبي أسامة عن مجالد عن الشعبي عن عامر بن شهر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي همدان هل أنت آت هذا الرجل ومرتاد لنا، فإن رضيت لنا شيئا قبلناه وإن كرهت شيئا كرهناه، قلت نعم، فجئت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضيت أمره وأسلم قومي، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب إلى عمير ذي مران قال، وبعث مالك بن مرار الرهاوي إلى اليمن جميعا، فأسلم عك ذو خيوان قال، فقيل لعك انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ منه الأمان على قريتك ومالك، فقدم وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لعك ذي خيوان إن كان صادقا في أرضه وماله ورقيقه فله الأمان وذمة الله وذمة محمد رسول الله، وكتب خالد بن سعيد بن العاص.
يعني الكاتب خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه. هذا أيضا اليمن، اليمن سبحان الله، اليمن عكس ثقيف، اليمن عكس ثقيف، مع أن ثقيف يقولون أصله من اليمن لكنهم عكسه. اليمن أضعف الناس أفئدة وأرق الناس قلوبا، ودخلوا الإسلام بدون قتال، ما حصل في اليمن قتال. أرسل لهم معاذ في أول أمر، وأرسل لهم علي رضي الله عنه، وأرسل لهم أبو موسى الأشعري، وأرسل لهم مالك بن مرار الرهاوي، وتتابعت القبائل في الإسلام بدون قتال وبدون شروط. ولذلك الإيمان يماني والحكمة يمانية، وأكثر أمدادهم جاءت في وقت الصديق، ولما سمع القرآن كان يبكون، فقال الصديق هكذا كنا قبل أن تقسو القلوب. كانوا أول ما يسمعون القرآن والصديق واليقر أيضا يبكون في الصلاة، تسمع نشيجهم في الصفوف كله، فقال هكذا كنا قبل أن تقسو القلوب. فكما سمعت قالت همدان، وهمدان من سبأ، لكنهم فرع اللي منهم الآن يام وادعة، وادعة ترى من همدان الآن حالفت مذحج وصارت منها، لكن هي من همدان، هم أبناء عمومة يام وادعة عيال عم، ومنهم حاشد، ومنهم العجمان الآن ومرة المرة، وكلهم هذول همدان. فقالوا لأحدهم هذا عامر بن شهر الشعبي هذا همداني، وأكثر قبائل الكوفة اللي سكنوها همدان، الثوري سفيان الثوري والنخع، لا النخع مذحج، الثوري وهذول كلهم السبيعي كلهم همدان. المتنبي جمع أحياء الكوفة في بيت، فمعناه أن الأحياء كانت تسمع القبائل، يمدح لواحد يقول إنك أنسيتني الكوفة وأهلها، فيقول أمنسي السكون وحضر موتا ووالدتي وكندة والسبيعة. إذن له في الكوفة أمه وأربع أحياء اللي كان يسكن فيها، أمنسي السكون هذه قبيلة يمنية، وحضر موتا كندة كان لهم حي في الكوفة باسمه، ووالدتي أمنسي السكون وحضر موتا ووالدتي وكندة والسبيعة. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الأمان، لكن قوله لعك إن كان صادقا في أرضه وماله ورقيقه، معناه إذا كان صادق في الإحصاء ومصدق دافع الزكاة، المراد بالصدق هنا أن يدفع الزكاة بصدق في أرضه وماله ورقيقه. الأرض يعني اللي تزرع، والمال والرقيق، الرقيق اللي يباع كأنه يبيع ويشري. نعم.
حدثنا محمد بن أحمد القرشي وهارون بن عبد الله أن عبد الله بن زبير حدثهم قال حدثنا فرج بن سعيد قال حدثني عمي ثابت بن سعيد عن ابن أبيض عن أبيه سعيد عن جده أبيض بن حمال أنه كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة حين وفد عليه، فقال يا أخا سبأ لا بد من صدقة، فقال إنما زرعنا القطن يا رسول،
إنما زرعنا
القطن يا رسول الله، وقد تبددت سبأ ولم يبق منهم إلا قليل بمأرب، فصالح نبي الله صلى الله عليه وسلم على 70 حلة من قيمة وفاء بز المعافر كل سنة عمن بقي من سبأ بمأرب، فلم يزال بمأر.
القطن ما فيه صدقة نفسه، لأنها صدقة في الحبوب والثمار فقط، الحبوب والثمار في المزروعات إنما هو في الحبوب، لكن في قيمة القطن، لأنهم القطن يزرعون بكميات كبيرة وينسجون منه، وكما قلت لكم الحجاز ما في خياطة، كل الثياب والأغراض هذه تأتي من اليمن. فقال إنما زرعنا القطن يا رسول الله، وقد تبددت سبأ، قبائل اليمن كلها ترجع لها فرعين رئيسين لا ثالث لها، كل من قال أنا يماني كلهم، وهم سبأ وحمير، سبأ وحمير هذه قبائل اليمن كلها ترجع لها، ابن يعرب ابن يشجب ابن كذا ابن قحطان ابن، يرجعون إلى عابر بن هود عليه السلام، هكذا يزعمون أنهم، الله أعلم بالنسابة، لكن يزعمون أنهم في هود عليه السلام، لأن الله عز وجل قال والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، لكن هكذا يقولون. فقال أبيض بن حمال: يا رسول الله تبددت سبع، متى تبددت سبع؟ حتى صار مثل يقول أيدي سبع، ذهبوا أيدي سبع، متى تبددت؟ في انهيار السد، سد مأرب، ولم يبق منهم إلا قليل بمأرب، ولا زالوا اليوم فيه من بقايا سبع موجودين مأرب، عبيد أو غيرهم موجودين. ويعني قال يريد أن الصدقة كم، لأن هذا أموال فقط القطن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن 70 حلة من قيمة، شوف من قيمة 70 حلة من قيمة ما تبيعون من القطن، تعطونا بالدراهم هذه حلل منسوجة وفاء بز المعافر كل سنة. يعني هو واجب عليهم الدراهم، والدراهم يقول اشترونا ابها وارسلونا، ما نبغى دراهم نبغى ثياب كل سنة عمن بقي من سبأ بمأرب. هذا اتفاق يعني. نعم.
فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن العمال انتقضوا عليهم بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صالح أبيض بن حمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلل 70.
عمال الزكاة قالوا: لا، ما نقبل منكم الصلح هذا، بعضهم يمكن ما علموا به، ونردكم على الأصل، عروض التجارة كم فلوسكم تزكونها. نعم.
فرد ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو بكر.
أبو بكر رد على ما صلح النبي صلى الله عليه وسلم، ما راد يغير شيء، صلح. نعم.
فلما مات أبو بكر انتقض ذلك وصارت على الصدق.
صارت على الصدق، صار حكمها حكم الصدقات، ما في صلح إن تعطينا 70 حلة، لا، لأن هو قال زرعنا القطن وهذا اللي عندنا، فصالح النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والإمام هذه طريقته. نعم.
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب.
إخراج اليهود من جزيرة العرب. نعم.
حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاث، فقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم. قال ابن عباس: وسكت عن الثالثة، أو قال: فأنسيتها.
الثالثة ما هي؟ جيش أسامة. جيش أسامة، قالوا: أمضوا جيش أسامة. ولذلك الصديق رضي الله عنه قال: إني أخاف أن أحل عقدة لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم، أخاف أن أهلك، والله لو تخطفت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت لواء جيش أسامة. وكان الصديق عالم وحازم وعازم، ما مثل الصديق أحد بعد الأنبياء، بل ما صاحب الأنبياء من نوح من آدم ما صاحب الأنبياء مثل الصديق صحبة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ولا يوجد آدمي بعد الأنبياء خير منه، شيء ما يوصف رضي الله عنه. فالمراد قال: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عند موته بثلاث، قال المشركين: أخرجوه من جزيرة العرب، وأجيز الوفد يوصي على الضيوف عليه الصلاة والسلام، لأن الوفود هم ضيوف الإمام، يوصي على الضيف، أجيزوهم، أعطيهم الجوائز اللي كنت أعطيهم، إذا جاكم الوفد أجيزوهم أعطيهم الجوائز. وجيش أسامة. نعم.
حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أتركوا فيها إلا مسلما.
نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه والأول أتم.
نعم. أيها الأخوة، الخلطة هذه فيها شر، الخلطة فيها شر، خاصة مع النصارى واليهود، لأن ضررهم علينا شديد. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، قالوا اليهود والنصارى، وفي رواية قالوا فارس الروم، قال: فمن، يعني من الخطر إلا منهم. فالخلطة شديدة. فبالنسبة للسفر إلى بلادهم منهيين عنه، إنك تسافر إلى بلاد اليهود والنصارى أو الوثنيين. قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين ولو إقامة مؤقتة، إذا كان من دون ضرورة بريء منه. لكن المشكلة المواطنين اللي عندنا يهود ونصارى، المواطنين في غير جزيرة العرب إذا دفعوا الجزية، هو مواطن يعني، هو يهودي أو نصراني، لكن هذا مكانه ومكان أبيه وجده، هذا نأخذ منه الجزية ويجلس، إذا كانت دار إسلام والحكم له ورسوله والمساجد قائمة وفي شروط عمرية مشهورة، هذا هو اللي إن شاء الله يذوب في المسلمين كما حصل. لكن جزيرة العرب حتى المواطنين إذا كانوا يهود ونصارى خطورة، لأن جزيرة العرب هذه يجب أن تبقى هي الأم، كما أن مكة هي أم القرى، أم قرى العالم. جزيرة العرب يجب أن تبقى هي أم المسلمين، فتكون هي طاهرة، ما في خلطة يهود ولا نصارى ولا وثنيين فيها. فكان الحكمة إخراجهم حتى تصفو الجزيرة، وخاصة الحجاز، يعني كل ما تقترب من الحرمين يكون أمر أشد، والناس ما يشوفون كنائس ولا يشوفون بيع ولا يشوفون صوامع ولا يختلطون بهم، فيكون هذا إن شاء الله فيه بقاء الإسلام حتى يأرز الإيمان إلى ما بين المسجدين كما تأرز الحية لجحية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ما استطاع يخرجهم، انشغل عنهم وقال نقركم ما أقركم الله. والصديق ما استطاع، سنتين وكلها حروب. وعمر تركهم لين عاد استوى الأمر فأخرجهم، طردهم من جزيرة العرب، والحمد لله طردوا إلى يومك. ما يوجد في جزيرة العرب يهودي الآن ولا نصراني يختلط بالمسلمين، وحتى الوثنيين من الصوفية والقبورية والروافض مقموعين إن شاء الله، حتى ما يظهرون شركهم. ليس لهم صوامع خاصة وليس لهم كنائس خاصة، وليس شرهم في بطونهم إن شاء الله. صح يضعف المسلمين ويقوون، لكن لا زالوا مقموعين حتى يكون الإسلام هو الظاهر، التوحيد هو الظاهر. والحمد لله من يوم من الله على المسلمين بهالدولة الأولى والثانية والثالثة، التوحيد وإعلام هي الظاهر، وأهل الشر مكبوتين. هذا معنى أنهم يخرجون ولو كانوا مواطنين، لكن ما يظلمون، يتقوم لهم أموالهم، يطلعون لمصلحة الإسلام الكبرى. لكن ما هي جزيرة العرب المذكورة في الحديث؟ في جزيرة العرب جغرافية، في جزيرة العرب الشرعية. ودائما نقول أي شيء مشترك بينه وبين العلوم الأخرى، فلك، طب، جغرافيا، تاريخ، أي شيء مشترك بينه وبينهم وجاءت النصوص، دائما ننظر في المعنى الشرعي، ما لنا دخل فيه. مثلنا لكم بالحمض النووي والولد الفراش، في الأهلة والفلك، في أي شيء. كذلك هنا جزيرة العرب جغرافيا مشرقها ومغربها واضح، من البحر إلى البحر، وجنوبها اليمن، بعضهم يقول إلى أقصى اليمن، بعضهم يقول، وشمالها الفرات وما دونه، وبعضهم يقول إلى السماوة، بادية السماوة اللي هي الآن البادية لشمال عرعر وشمال حفر الباطن، بادية السماوة هذه اللي تفصل بين الجزيرة وبين الفرات، ما دون الفرات. هذه جزيرة العرب جغرافيا على اختلاف من بينهم، يعني حتى أن بعض الناس يقولون من حفر أبي موسى الأشعري، حفر أبي موسى هو حفر الباطن، هو نفس حفر أبي موسى الأشعري، حفر فيه آبار وسمي باسمه، والآن أكبر حي في حفر الباطن اسمه حي أبو موسى. من قال بعضهم من حفر أبي موسى إلى كذا، ومن اليمن إلى الشام. لكن جزيرة العرب في الشرع المبني عليه هذا ما هي؟ الآن يأتي تحديدا. نعم.
حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا جرير عن قبوس بن أبي ظبيان عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون قبلتان في بلد واحد.
هذا الحكمة، ما يكون ناس يصلون الكعبة وفي ناس في بلد واحد يصلون عكس، هذا يضلون المسلمين. ترى اليهود النصارى خطيرين، إذا قووا الناس سبحان الله مفتونين بهم، خاصة الروم هذول الناس مفتونين بهم إلى اليوم، يقلدونهم وتشبهون بهم، فكيف لو كانوا مواطنين عندنا؟ كان ضيعوا الإسلام، الحمد لله اللي أخرجهم. نعم.
حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد قال قال سعيد يعني ابن عبد العزيز جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر.
سعيد بن عبد العزيز هذا فقيه الشام مشهور، سعيد بن عبد العزيز فقيه الشام، يقول جزيرة العرب ما بين الوادي، وادي القرى، الوادي وادي القرى اللي هو العلا، الآن العلا مدائن صالح، هذا اسمه وادي القرى، والوادي هذا مختلف فيه هل هو من الشام أو من جزيرة العرب الوادي. أما تبوك لا شك أنها شامية، تبوك ومعان وهذه كلها شوام، حتى شامية، حتى أرضها الآن شوف الماء اللي فيها والخضرة اللي فيها والأنهار وجبالها كيف مثل جبال الأردن ومثل جبال الشام. فيقول سعيد بن عبد العزيز بالنسبة للشمال الوادي، وادي القرى الآن عاصمة العلا، إلى أقصى اليمن حضرموت، هذا كذا طول، ومن تخوم العراق من حفر أبي موسى من حفر الباطن إلى البحر، هذا في أقصى الشرق وهذا في أقصى الغرب، هذه جزيرة العرب، هذا التحديد سعيد بن عبد العزيز، وهذا هو اللي
طيب. نعم. قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. أخبرك أشهب بن عبد العزيز قال قال مالك عمر أجل أهل نجران ولم يجلي من تيماء لأنها ليست من بلاد العرب، فأما الوادي فإني أرى أن ما لم يجلى من فيها من اليهود أنهم لم يروها من أرض العرب.
قال مالك الإمام مالك عمر أجل أهل نجران، نجران من جزيرة العرب طلعهم، لكن لم يجلي من تيمة. تيمة الآن هي امتياسر عن العلا، العلا امتيامنا لأن هذا الحجاز على سمت الشام، لكن تيمة امتياسر، فقال تيمة هذه من أرض العرب وليست من أرض العرب، لم يجلي من تيمة لأنها ليست من بلاد العرب، فتكون تيمة وما وراءها والعلا وما وراءها شمالا، هذه كلها ليست من بلاد العرب. قال فأما الوادي وادي القرى فإني أرى أنه لم يجلى من فيها من اليهود أنهم لم يروها من أرض العرب. وادي القرى يقول ما أجلوهم لأنها ليست من أرض العرب، وتيمة لم يجلوهم لأنهم أيضا ليسوا من بلاد العرب، ونجران أجلوهم، وفدك فدك مرت معنا كثيرا اليوم، أجلوا من فيها عمر أجل فدك، أين هي؟ جنوب حائل، إذن هذا من بلاد العرب. فيكون المراد إنه إن حدود الشام، الباقي ترى واضح، باقي الحدود واضح، بس التداخل بين بلاد جزيرة العرب والشام هو اللي فيه إشكال، ولا الباقي واضح، حصل أن تردك الأنهار والبحار، منا بحر ومنا بحر ومنا الفرات ما تقدر تجاوز، لكن جهة الشام فيها تداخل فاختلفوا فيها، تيمة وادي القرى تبوك، تبوك الأغلب منها شامية، ما في أحد قال من جزيرة العرب، حتى أرضها تختلف. يقول ابن تيمية يقول إذا جينا حجاج من مكة من يوم نجي تبوك ومعان والأرض مختلفة علينا، والهواء والتربة والجبال مختلفة، حتى الآن سبحان الله النقوش هذه والحضارات اللي قبل تجد الجبال وحدة، جبال جنوب الأردن البترة والبترة مثل جبال العلا ومدائن صالح، مثل الجبال اللي ينحتون فيها ويسكنون فيها نفس مثلها، وسبحان الله كونها من الشام. لذلك الأنبياء اللي كانوا هناك اللي كانوا في جزيرة العرب غير هود عليه السلام كانوا في تلك الناحية، الآن صالح كان في المدائن والمدائن من الشام، وشعيب على سمته يعني على سمت المدائن لكن جهة البحر البدع، وتبوك والأردن اللي كان فيه لوط عليه السلام، وفلسطين كان فيه إبراهيم، والأنبياء في تلك النواحي كلها قريبين من بعض. أما من يوم تعدى الوادي وتدخل في جزيرة العرب ما جاء رسول إلا نبينا صلى الله عليه وسلم وإسماعيل وهود. نعم.
حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال قال مالك قد أجلى عمر رضي الله عنه يهود نجران وفدك.
يهود نجران وفدك أجلان، لكن عندكم الحاشة يقولون في اختلاف في تيمة، في رواية عن عمر بن عبد العزيز أن عمر أجلى أهل تيمة أيضا، لأن تيمة تعتبر في أدنى رمل عالج، أدناه من جهتنا حنا، رمل عالج هذا مثل البحر مثل البحيرة الضخمة، في طرفه منا حائل وعلى طرف النفود، وهو رمل النفود الكبير وتقطع 350 كيلو، وفي طرفه منا دومة الجندل، وفي طرفه منا تيمة، كلهم على أطراف النفود هذا الرمل عالج هذا، أكبر من بعد الربع الخالي هو أكبر الرمال في الجزيرة العربية. فأما حائل لا شك إنه من جزيرة العرب، وفدك لا شك وهذا، وأما تيمة مختلفية، ودومة الجندل هذه شامية، دومة الجندل شامية لكنها تعتبر دومة الجندل متوسطة تماما بين العراق والشام، وهي تعتبر مدخل العراق ومدخل الشام، الآن الجوف بينه وبين سكاك الآن 50 كيلو الدومة. ولذلك لما اتفق علي ومعاوية على الحكمين اللي هم عمرو بن العاص وابو موسى الأشعري، أين مكان الحكمين؟ قالوا ما نبغى مكان في العراق ولا في الشام، أين اجتمع الحكمان؟ في دومة الجندل، في دومة الجندل اجتمع الحكمان وحصل القصة المشهورة، لأن دومة الجندل تعتبر يقولون حتى مسافة العراق والشام منها سوى. نعم.
باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا الزهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر اردبها ودينارها، ثم عدت من حيث بدأتم. قالها زهير 3 مرات، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه.
في هذا دليل على أنها سبحانك، هذه من نبوة عليه الصلاة والسلام، على أنهم سيوقفون أرض العراق تكون وقف، وسيجبر خيرات إلى المدينة والشام ومصر. ليه؟ لأن لو كانت وزعت بين غانمين ما قال منعت، كان الغانمين أخذوا حقوقهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علمه الله أن عمر سيوفق الله أن يوقفها أوقاف وستجبى إلى المدينة، ثم في آخر الزمان أو حصل هذا ستمنع العراق قفيزها ودرهمها. القفيز في العراق هو آلة للكيل، والدرهم العراقيين مشهورين بالدرهم الفضة، غير مشهورين بالدنانير. ولذلك إيش قال مالك؟ قال ما كنا نعرف العراق إلا بالدراهم والثياب، ما نعرف فيها علماء ولا مشايخ. لكن يوم جاءنا أيوب السختياني يمكن نغير رأينا فيه، أهل المدينة ما يثقون في العراق، كوش نعرف العراق؟ نعرف منهم الدراهم ونعرف الثياب، هذا تصديرهم، ما يصدرون علماء. لكن يوم رأى أيوب روى عنه حتى في الموطأ. ومنعت الشام مديها، المدي أيضا آلة الشام اللي يكيلون بها ويزنون، ودينارها، إذن الشام مشهورة بالدينار. ومنعت مصر اردبها، الاردب أيضا آلة للكيل، موجود حتى في الروض، لأن البهوتي مصري ما لازالت الكيل موجودة في الكيل عندهم، الاردب ودينارها. ثم عدتم من حيث بدأتم، انتشرتم وأخذتم الخيرات ثم تطاردون إلى أن تدخلوا جزيرة العرب، وهذا في الفتن أو في الملاحم أو وقت الدجال. عدتم من حيث بدأتم. في أحد المرات قال عليه الصلاة والسلام أن الترك إذا غزوكم ألحقوكم بمنابت الشيح والقيصوم. الشيح والقيصوم من ينبت؟ في الجزيرة. الشيح والقيصوم ما ينبت في الجزيرة، فقال ردوكم إلى منابت الشيح والقيصوم. هنا قال عدتم من حيث بدأتم، يوم كنتم بالتوحيد والإسلام افتتحتم خيرات العالم، العراق والشام ومصر، وأعطوكم القفيز والدينار والدرهم والإردب وكل شيء، لكن يوشك أن يمنعوه عنكم بسبب الذنوب وسبب قوتهم وظهورهم، ما عاد يعطونكم شيء. نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا،
يقول في قول ثاني، أو أنهم يسلمون وتسقط عنهم الجزية، أو أنهم يسلمون وتسقط عنهم الجزية، هذا معنى. والمعنى الثاني لا، أن المسلمين يضعفون وهم يقوون. ولذلك يقول عن جابر أنه قال في مسلم، قال من أين ذلك؟ يقولون لجابر، قال من قبل العجم يمنعون ذلك، وقيل أنهم يرتدون في آخر الزمان فيمنعون الزكاة، وقيل أن الكفار تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون من الجزية والخراج. نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثناه به أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه اللي قلت لكم مرارا، هذه صحيفة همام موجودة في المسند، هو الآن الشيخ أبو داود يروي عن أحمد شيخ الإمام أحمد. الإمام أحمد ذكر الصحيفة كاملة في المسند، فيها 150 حديث سوى، هنا مقطعة. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم.
هذا التفريق بين أرض الصلح وأرض العنوة. أرض العنوة يخرج الخمس والباقي يقسم بين الغانمين، إلا إذا رأى الإمام مصلحة فيها مثل ما رأى عمر. وأرض الصلح حسب ما صالحتم، حسب ما اصطلحتم أنتم يام عليه، سهمكم فيها حسب الصلح. نعم.
باب في أخذ الجزية.
نعم.
حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا سهل بن محمد قال حدثنا يحيى بن أبي زايدة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى كيدر دومة فأخذوه فأتوه به فحقن له دمه وصالحه على الجزية.
على الجزية. وكيدر دومة الجزية تأخذ من اليهود والنصارى، مختلف عاد في الباقين من الأمم، اختلاف كثير مر معنا. لكن دومة الجندل هي يقول في أرض الشام بينه وبين دمشق 5 ليالي، وبينه وبين المدينة 15 ليلة، وأظن بينه وبين الكوفة أيضا 5 ليالي، فتكون متوسطة بين الكوفة وبين دمشق، بينه وبين دمشق 5 ليالي، وبينه وبين الكوفة 5 ليالي، وبينه وبين المدينة 15 ليلة. صاحبها أكيدر نصراني من كندة من سبأ، أخذ كان يصيد، يتصيد، تعرفون الملوك يحبون الصيد، يتصيد، فجاء خالد سريته النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك أرسله إلى دومة، فأمسك بخالد وجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو رجل عاقل فما أراد قتال النبي صلى الله عليه وسلم، صالحه على أن يدفع له أشياء، وترك النبي صلى الله عليه وسلم عليهم على ملكه وعلى إمار، وكان يرسل هدايا النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعني محتلما دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن.
المعافر ثياب تكون في اليمن، هذا الجزية، كل محتلم عليه دينار أو ما يعادل الدينار من الثياب يرسلونها للمسلمين، هذا الجزية. لكن بعض العلماء قال إن الدينار ثابت، وبعضهم قال لا، إن الجزية مقدار الجزية هي أول شيء على كل محتلم، على كل محتلم بالغ، ليست على الصبيان ولا على النساء، على اللي يتكسبون، قال إنها حسب الظروف غناهم وفقرهم، الدينار مو بثابت حسب ظروفهم. نعم.
حدث النفيلي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم.
حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرحمن بن هاني أبو نعيم النخعي قال أخبرنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير قال قال علي رضي الله عنه لم بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة مقاتلة ولأسبين الذرية، فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على لا ينصروا أبنائهم. قال أبو داود هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا. قال أبو علي ولم يقرأه أبو داود في العرض الثاني.
في العرض الثاني ما قرأ الحديث هذا، مدام الإمام أحمد أنكره نترك. يقول إن علي قال لئن بقيت النصارى بني تغلب، نصارى عرب بني تغلب من ربيعة أبناء عمومة لعنز الآن ولا قبائل ربيعة وبني حنيفة، قال سأقتل المقاتل وأسبي ذري، لأني كتبت الكتاب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم ما ينصرون أبناءه وهم ينصرون أبناء. منكر هذا، لأنهم معنى إقرارهم على دينهم أنهم ينصرون أبنائهم لكن يدفعون الجزية. نعم.
حدثنا مصرف بن عمرو اليامي قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الواحد القرشي عن ابن
إسماعيل بن عبد الرحمن
القرشي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 2000 حلة، النصف في صفر والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية 30 درعة و30 فرسة و30 بعيرة و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة، على أن لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدث حدثا أو يأكلوا الربا. قال إسماعيل فقد أكلوا الربا. قال أبو داود إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا.
تعرفون قصة أهل نجران أخذناها في أول سورة آل عمران، جاءوا وفودهم، وكان نجران مشهورة بالملابس مثل ما تقدم، الملابس كلها جنوب، فكانوا في ثياب الحبرة وبرد ولهم هيبة وأشكالهم غريبة، وهم من صلب العرب من مذحج بين الحارث بن كعب، وهم أشداء في القتال، ولكن كانوا نصارى لهم قصة الأخدود القديمة وقصتهم مع اليهود، وفتنوا الناس بأشكالهم وجمالهم وطولهم، ويوم جاءوا يصلون صلوا جهة المشرق وقبلة المدينة جنوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوهم، ثم أخذوا معهم عالمهم وسيدهم، أخذوا يتكلمون عن عيسى وأنه ابن الله، وقص الله كل اللي حصل في أول آل عمران وش اللي حصل بينه وبينه، إلين قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. لما فهمهم علمهم قال الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم قل تعالوا ندعو أبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله الكاذبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فهمهم الدين كله وعقيدتنا في عيسى وشافهم يتلوون عليه قال غدا آتي بالحسن والحسين وأبنائي وأنتم تأتون وندعو الله عز وجل ونجعل لعنة الله على الكاذب منه. ترى المباهلة هذه ممتازة جدا، إذا شفت الواحد يلعب فهمته ادعو المباهلة، إن وافق قاصمة ظهره وإن هرب انفضح. وابن عباس دعا لها في مسألة في الفرائض، إذا شفت الواحد يلعب وطول في الجدال لا تطول معه، إذا أنت تعتقد مسائل مو بمسائل اجتهادية، مسائل حق وباطل. فقالوا تعالوا بكرة هم تباهل، يمجوا في الليل تشاوروا بينهم، قال رجل صادق يعرفونه كما يعرفون أبنائه، وعقيدة في عيسى هي الحق، كما قال النجاشي: والله إن اللي جاء به محمد في عيسى إنه نفس اللي جاء في عيسى ما يزيد كذا، وأخذ عود من الأرض نفسه، عرفون هذا الشيء. وإن بكرة تباهلنا حلت علينا اللعنة ومحقنا كله، لكن صالحوه. فيم جو غدا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المباهلة؟ قالوا: لا، بدلنا رأي أبا القاسم إن نصالحك على ما تريد، ولا نباهلك ولا تباهلنا، وتركنا على ديننا. عناد، تراكم النبي صلى الله عليه وسلم وصالحهم على هذا الصلح. 2000 حلة، 2000، 1000 في صفر و1000 في رجب، وهذه تنفع المسلمين، وهم يأتون اليوم ولا غدا إن شاء الله ينتشر الإسلام، وفأتوا في الأخير. وثلاثين ثلاثين ثلاثين وثلاثين من كل صنف من السلاح، ونجران ترى مشهورة بالسلاح إلى اليوم، يصنعون السكاكين والسيوف والخناجر، ومنول السلاح كله عندهم. وهذه إذا حصل باليمن كيد والغدر نأخذها منكم ونردها لكم، ولكم أنتم إن ما نهدم لكم بيعة، ولا يخرج لهم قس عالمهم، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدث حدث أو يأكل الربا. نعم.
باب في أخذ الجزية من المجوس. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا محمد بن بلال عن عمران القطان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية.
هذا لأن المجوس في إثبات أن المجوس لهم نبي، كان لهم نبي، كلام ابن عباس هذا معناه لهم نبي، وهذه سبب أنه يأخذ منهم الجزية، وسيأتي إن شاء الله أمره. نعم.
حدثنا مسدد بن مسرهد
لكن يوم مات نبيهم يقولوا أن إبليس كتب لهم المجوسية، هذا عبادة النار. نعم.
حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن الدينار أنه سمع بجالة يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس، إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وأنهوهم عن الزمزمة.
يقول: كنت كاتبا لجزء بن معاوية التميمي، وهذا عم الأحنف بن قيس، واللي تكلم بجالة يحدث عمر بن أوس وأبو الشعثاء، أبو الشعثاء اللي هو جابر بن زيد، قال: فجاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة، يعني سنة 22، فيه ثلاثة مراسيم، مرسوم خليفي من عمر: الأول اقتلوا كل ساحر وساحر، والثاني المجوس يتزوجون محارمهم، الله يعافينا ما ابتلاهم، كان ملك من الملوك اشتهى بنته ولا اشتهى أخته فأراد يتزوجها، ووقفوا له بعض علمائهم فقتل علمائهم وغلب عليهم بالدنيا وبهذا وأغراهم، إلين قالوا صح هذا دين، وأصبح دين فيهم، يتزوجون خواتهم عماتهم خالاتهم بناتهم وأمهاتهم يتزوجون. ولذلك الخبيث هذا بشار بن برد كان يقول مرة عنده جواري حسان، هو أعمى ما يشوف، فهن أردنا أن يغضنا، فقلنا له: يا ليتك أبونا يا بشار، قال: ونحن على دين المجوس، أعوذ بالله من حال، يعني يجوز النكاح فيه. فقال عمر: يفرق بين المحارم من المجوس، ما يترك إنسان مجوسي عنده أمه ولا زوجته، خلاص يمنعون من ذلك. والثالث انهوهم عن الزمزمة، الزمزمة لا جاءوا يأكلون يجي لهم صوت صوت غريب، قال انهوهم. ترى هذه الأمور اللي يظهرونها داخل بيوتهم ما حد يدخل عليهم، لكن ما يظهرونها أمام العامة الأمور هذه. نعم.
فقتلنا في يوم ثلاثة سواحر،
يوم واحد قتلوا ثلاث سواحر تنفيذ الأمر. نعم.
وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله،
فرقوا بينه وبين السبع المذكورات في كتاب الله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر. نعم.
وصنع طعاما كثيرا فدعاهم فعرض السيف على فخذيه فأكلوا ولم يزمزموا.
صنع طعاما كثيرا ودعاهم وعرض السيف على فخذيه وأخبرهم بأمر عمر فأكلوا ولم يزمزموا، طقوسهم هذه ما سووا وانتهت. نعم.
وألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق،
وألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق. يقول في عندكم في أول سطر في الحاشية الصفحة الثانية: أخلة من الورق يأكلون بها، مثل الملاعق ولا شيء من فضة يأكلون بها، ألقوها كأنهم منعوا منها، أو إنها الجزية. نعم. ولم يكن عمر
أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
في قصة مشهورة أن اختلفوا في مجوس هجر، فقال عبد الرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذها منهم، وترى مجوس هجر عرب من تميم ومن عبد القيس عرب، لكنهم تمجسوا وعبدوا النار. نعم.
حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن قشير بن عمرو عن بجال بن عبده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل من الإسبذيين من أهل البحرين وهم مجوس أهل هجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكث عنده ثم خرج، فسألته ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال شر. فقلت ما؟ قال الإسلام والقتل. قال وقال عبد الرحمن بن عوف قبل منهم الجزية. قال ابن عباس فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف وتركوا ما سمعت أنا من الإسبذي.
من الإسبذي هذا يقول إسناده ضعيف، الناس كلهم مجمعين، لو كان حتى لو قال هنا الرجل الإسلام والقتل ما يمنع أن يكون الإسلام أو جزية أو قتل، ما يمنع هذا، لكن المراد أن الناس مجمعين على أن اليهود المجوس يؤخذ منهم الجزية، لكن غيرها من أحكام الكتاب ليست لهم، ذبائحهم ليست حلال ونساءهم ليسوا حلال، ما تؤخذ المجوسية ولا تؤكل ذبائحهم، ولذلك تكلموا في الجبن اللي كان في العراق لأنها أكثر من جهة المجوس، هذه أحكامهم. الحمد لله على الإسلام.